أخي الكريم، هذا هو الشريط السادس من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الحادي عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثامن عشر من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة، الموافق 28 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نقرأ ونتدارس حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بدء الوحي، وقد بلغنا منه إلى قول ورقة ابن نوفل رضي الله عنه ورحمه الله: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ومعلوم أن هذا تمني، والتمني تعريفه طلب المستحيل أو العسير. تعريف التمني طلب المستحيل أو ما يصعب أو يعسر حصوله. فورقة شيخ كبير قد عمي، ولكنه يتمنى الخير، فيقول: يا ليتني فيها جذعا. ففيه أن من فاته الخير يجوز له أن يتمناه، وأنه يؤجر بهذا، وإن كان حصول ذلك مستحيلا أو صعبا، لأنه معروف أن الشباب لا يعود، كما قال الشاعر: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. التمني هنا في البيت تمني ما لا يحصل، المستحيل الحصول، الشباب لا يعود. فالشاهد أن هذا دليل على جواز أو مشروعية تمني الخير، وأن الإنسان يؤجر بذلك ولو كان مستحيلا أو صعبا، ولو كان مستحيلا أو صعبا فإنه يؤجر بنيته. يا ليتني فيها جذعا، شابا، وإن كانت في الأصل تستخدم لصغار الضأن أو صغار الحيوان أو صغار البهائم. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فيه دليل على أن من دعا إلى الحق من الأنبياء وأتباع الأنبياء فإنه يقابل بالصد والإعراض والحرب من أقرب الأقربين إليه، وأن الأنبياء بدعوتهم إلى الحق تسببوا في تفريق أقوامهم وجاء صريحا ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. والآية الكريمة من سورة البقرة دليل على هذا، فببعثة الأنبياء تفرق الناس واختلفوا بعد أن كانوا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي بعد أن كانوا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فورقة ما تكلم هنا رجما بالغيب، إنما تكلم بعلم من الكتاب، ما يعلم الغيب، لكن يقول جزما أن قومك سيخرجونك، وأنا أتمنى أن أكون شابا في ذلك اليوم أو حيا حتى أنظرك، ليتني حيا، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، ثم عمم بعد أن خصه ليس خاصا بقومك ولا بك، قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم، إلا عودي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه سنة من سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، فما يأتي النصر إلا بعد تكذيب وأذية، فليس طريق الدعوة كما يقال مفروشا بالورود، بل هو طريق صبر وتحمل للأذى. إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وتكلم الحافظ رحمه الله عن هذه العبارات بشيء من التفصيل وذكر فوائد. طيب، فقوله مثلا أو مخرجيهم، قال بفتح الواو أو مخرجية، بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جامع مخرج، مخرج مخرجي وفتح، طيب بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جامع مخرج، فهم مبتدأ مؤخر ومخرجي خبر مقدم. قاله ابن مالك واستبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة، ولا أعرف ضبطه بالكسرة وبالضم، ابن الدغنة والدغنة، بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج، أي لما ذكر له أنه يريد أن يخرج قال إن مثلك لا يخرج، يعني أنت معروف بالخصال الطيبة، الخصال الحميدة، كيف نخرج أصحاب الخصال الطيبة الخصال الحميدة. ثم قال قوله إلا عودي، وفي رواية يونس في التفسير إلا أوذي، فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، وقالوا قديما إن الإنسان بطبعه عدو ما يجهل، الإنسان عدو إيش؟ عدو ما يجهل، ولكنكم قوم تجهلون. نعم، فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. هذا طيب، هذا كلام الحافظ. فبعض الناس يتصور أنه ما يجيب مجيب بشيء إلا ويلزمه أن يقيم الدليل على إجابته، هذا ليس بصحيح. فهذا قد يقتضيه المقام وقد لا يقتضيه بحسب الحاجة. وصدق أخونا أبو الحسن المأربي حفظه الله لما تكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله في شريطه كلمات الحزن على الشيخ ابن باز، أن الشيخ كان موفقا جدا، فتجده يجيب كل واحد بما يناسبه، فقد يسأل أسئلة كثيرة جدا ويكتفي في الجواب يجوز أو لا يجوز أو يجب أو يحرم فقط، ما يذكر شيئا غير ذلك، لأن هذا السائل يكفيه هذه الكلمة، ولو ذكر له الأدلة ما فهمها ما عرف، وهو ما يريد هذا أصلا. السائل يسأل الشيخ حيث وثق بدينه وعلمه، يريد أن يعرف الحكم، يجوز، انتهى الموضوع، خلاص كلمة أفادته بما يريد، بينما في سؤال آخر قد يفصل ويذكر الأدلة ويذكر الشبهات والاعتراضات ويجيب عنها، هذا مقام آخر. فهذا مقتضى الحكمة، هذا مقتضى إيش؟ الحكمة. لذلك هنا كلام الحافظ جيد، فيه دليل، فيه دليل على أن المجيب نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ورقة أو مخرجيهم، قال نعم نعم تكفي في الجواب ولا ما تكفي؟ تكفي جواب على السؤال، لكن ورقة رأى أن المقام يقتضي أنه يذكر الدليل فذكر الدليل. ما لم يأتي رجل قط، ما هو أنت وحدك، كل الأنبياء، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، فذكر له قاعدة عامة ودليلا يعمه ويعم سائر الأنبياء والمرسلين. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. قوله طيب بعد ذلك مؤذرة أي قوية، مأخوذ من الأذر وهو القوة، كقول تعالى أشدد به أذري، نعم مأخوذ من الأذر وهو القوة. وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤذر من الأذر، وقال أبو شامة يحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته. قال الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآذرهم، البيت. والأخطل كان نصرانيا، ويستدل الجهمية ببيته في كلمة استوى، أنه ذكر أنه إذا استوى بشر على العراق أو قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، فقالوا إنه قد أتى بكلمة استوى بمعنى استولى، فرد أهل العلم عليهم بأنهم ما وجدوا في كلام العرب شيئا يأتون به إلا لشاعر نصراني، يعني من هؤلاء الذين اختلطت أنسابهم بغير العرب، فلا حجة في هذا البيت ولا حجة في الأخطل من أصله، فالأخطل كان نصرانيا. طيب قوله ثم لم ينشب أي لم يلبس، وأصل النشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق، طبعا كتب السيرة في الأصل لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا، لأن معظم ما في السيرة لا سند له، فإما مقطوعات أو بلاغات. ما أكثر ما يقول ابن إسحاق رحمه الله بلغني بلغني بلغني، والناس ينقلون على أنها يعني معلومات إيش منتهية، بل كثير من أعداء السنة الذين يردون الأحاديث في الصحيحين يذكرون أخبار ابن إسحاق على أنها يقينية، فتعارض منهجهم الباطل هذا، كيف تردون الأحاديث التي بالأسانيد الصحيحة كالشمس بمجرد أنها مخالفة لعقولكم الفاسدة أو لفهمكم الفاسد لكتاب الله كما زعمتم، ثم أنتم تنقلون من السيرة كأنها مسلمات، مسلمات ما تحتاج إلى كلام، وهي بلغني وعن رجل، ومعظم ما في السيرة مقطوعات وبلاغات، فلا يعتمد على كتب السيرة اعتمادا كاملا حتى ينظر في الأسانيد، حتى ينظر في الأسانيد، ولا يقبل خبر لا في السيرة ولا في غيرها إلا بسند صحيح أو حسن على أقل الأحوال. طيب، قال: وفي السيرة، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر بذلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام. فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لاحظنا الجمع أمكن أن يقال الواو في قولي وفتر الوحي ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. وفتور الوحي عبارة عن تأخر مدة من الزمان، عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود. فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك. طيب، ثم ذكر فائدة، طبعا ما ذكره ابن إسحاق لابد من النظر في سنده، والحافظ أشار إشارة إلى أنه ما في الصحيح هو الأصح، لكنه لم يشر إلى تضعيف رواية ابن إسحاق عموما، وأنا يغلب على ظني أنها لا تصح، لكن مثل هذا لا يجزم به إلا بعد الرجوع إلى السيرة لابن إسحاق، وينظر في سند هذا أن ورقة كان يمر على بلال وهو يعذب. طيب، إذن هنا في نهاية الحديث: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وفتر الوحي أي انقطع مدة، مدة عرفت بالفترة. قال الحافظ فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وهذا أيضا لا يعتمد عليه، الشعبي تابعي، وكما قالوا مراسيل الشعبي كالريح، مراسيل الشعبي شديدة الضعف لا يعتمد عليه، فالشعبي ليس صحابيا حتى يتكلم عن فترة الوحي، فهذا لا يقبل مسلما. وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق. وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول، وهذا أيضا لا دليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، مختلف فيه، لا يوجد إسناد صحيح يدل على تاريخ معين لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل 12 من ربيع الأول هو يوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وليس يوم ميلاده، فلا دليل على أنه ولد في ربيع الأول فضلا عن تحديد اليوم. وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرا، اختلف في الشهر، في اليوم والشهر والسنة، في اليوم والشهر والسنة. قال: وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة ب3 سنين، وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط. ثم رجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصر عن داود بلفظ: بعث ل40 ووكل به إسرافيل 3 سنين ثم وكل به جبريل. فعلى هذا فيحسن لهذا المرسل إن ثبت، وطبعا مرسل شعبي ثابت ما يعتمد عليه، فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل 13 وقيل 10، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة، والله أعلم. وكل هذا كما قلنا لا يعتمد على شيء منه. وقد حكى ابن التين هذه القصة، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل. وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة، وقال لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل، انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي، هذا بشرط ماذا؟ صحة خبر المثبت. نعم، إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم، والله أعلم. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكته صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه قال جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة 2.5 سنين، وفي رواية أخرى أن مدة الرؤية 6 أشهر، فمن قال مكث 10 سنين حذف مدة الرؤية والفترة، ومن قال 13 أضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياما، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. طيب، قال ابن شهاب هنا، هذا يحتمل أنه بالإسناد السابق من البخاري إلى الزهري. كم حديثا قرأنا من أول كتاب حتى الآن؟ 3 حديث، وهذا تمام الثالث. وإن عده الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هنا حديثا رابعا باعتبار أنه من حديث جابر، نعم، لأن الإسناد إلى الزهري بعد ذلك اختلف فانتهى إلى جابر رضي الله، فاعتبره حديثا رابعا ولا بأس بهذا. فهنا الحديث كان البخاري رحمه الله يرويه عن شيخه يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري رحمه الله. فهنا قول البخاري رحمه الله قال ابن شهاب يحتمل أنه من معلقات البخاري، قال ابن شهاب، وهو لم يسمع طبعا من ابن شهاب. فمن اعتبر أنه لا صلة له بالإسناد السابق اعتبر هذا ماذا؟ معلقا. ومن قال لا، هو بالإسناد السابق إلى ابن شهاب ثم الإسناد الذي ذكره البخاري فيكون موصولا، وهذا هو الراجح أن الحديث موصول بنفس الإسناد السابق إلى ابن شهاب، ليس هذا خبرا عن ابن شهاب معلقا كما توهم البعض. قال ابن شهاب أي الزهري، أي إذن البخاري رحمه الله يروي حديث جابر عن شيخه يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، وأخبرني أبو سلمة. قال ابن شهاب وأخبرني، إذن هنا عند الزهري حديثان، وليس هذا مستغربا في حق أمثال الزهري، لأن الزهري رحمه الله كثرت مروياته، فليس عجيبا أنه يروي أكثر من حديث ويحدث تلميذه الذي هو من؟ الذي هو عقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي، أنه يحدثه بأكثر من حديث، ما في مشكلة، لأن الزهري كما قلنا كان قد تفرغ لماذا؟ لجمع السنة، فليس عجيبا أن يروي الزهري مرويات كثيرة، ليس هذا مستغربا في حق مثله. قد يستغرب هذا في حق من لم يعرف عنه إلا أنه روى حديثا أو حديثين، يعني قليل الرواية. قال ابن شهاب أي بالسند السابق، وأخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري من نفس قبيلة ابن شهاب، والزهري نسبة إلى بني زهرة، قبيلة بطن من قبيلة قريش، بطن من قبيلة قريش، سعد بن أبي وقاص الزهري، عبد الرحمن بن عوف الزهري، فكل هؤلاء زهريون، يعني من بني زهرة، من بني زهرة. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما استشهد أبوه يوم أحد، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي، هذا ليس من كلام جابر، هذا من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. وهذا بارك الله فيكم في حق من هذا كلام؟ هذا وصف من؟ جبريل. هل هذا الوصف يقتضي مشابهة جبريل لجلوسه على هذا الكرسي لكنه كان جالسا حقيقة أو لا، وعلى كرسي حقيقة أم لا؟ وهذا مخلوق ومع ذلك ما اقتضى تشبيها ولا تمثيلا، فكيف بالله عز وجل الذي لا تدركه الأبصار ولا وهو يدرك الأبصار، الذي أحاط بكل شيء علما ولا يمكن أن يحيط به أحد علما، فالوصف لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي تمثيلا. فجبريل عليه السلام كان جالسا وعلى كرسي، وهذا لا يقتضي مشابهة الإنسان لا في جلوسه ولا مشابهة الكراسي للكراسي، فمثل هذا نؤمن به وهو لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالبول الشاسع حيث لا مماثلة ولا مشابهة ولا مقاربة بين الخالق والمخلوق. قال فرعبت منه، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان فعلا في حالة يعني غير مستقرة، لأن الموقف الذي حصل له لم يكن سهلا على قلبه. فقد أشار الحافظ في كلامه السابق إلى أنه ورد في كتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري من بعض يعني من في بعض الروايات ما يدل على أن الفترة كانت من أجل أن يسترد النبي صلى الله عليه وسلم حالته الأولى وأن يعود إلى استقراره النفسي وما إلى ذلك، لأن الأمر لم يكن سهلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل كان يجعله يتصبب عرقا، بل إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، فدل على أن الأمر ما كان كما نتصور، ما كان أمرا سهلا ولا هينا. فهذه الفترة بعد نزول الوحي في المرة الأولى كان ذلك لحكمة من الله، ولذلك بعد الفترة لما رأى جبريل مجرد رؤيا، رآه رؤية جالسا على كرسي بين السماء والأرض، عاوده مرة أخرى ماذا؟ الرعب. نعم، وعاد إلى البيت مضطربا كالحالة الأولى. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله. نعم، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، أي أيضا لم تنزل سورة المدثر كاملة، لا نزلت سورة العلق كاملة ولا سورة المدثر كاملة، فوهم من قال إن سورة العلق نزلت كاملة وهي أول ما نزل من القرآن، وإن سورة المدثر نزلت كاملة وهي ثاني، هذا خطأ، إنما هي فواتح سورة العلق وفواتح سورة المدثر إلى قوله والرجز فهجر، وإلا لم يكن لقوله إلى قوله والرجز فهجر معنى، ما يكون لها معنى إذا كانت السورة قد نزلت كاملة. إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع، وهذا فيه أيضا دليل على أن العلاج في لأي شيء لابد أن يكون بدايته بإيش؟ بالتدرج، هذا من الحكمة. فكان الله عز وجل قادرا أن ينزل القرآن جملة واحدة، لكن لا، نزل مفرقا على مدار 20 عاما أو 23 عاما على قولين، ومع هذا التفرق وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وهذا بحسب نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد نزل القرآن جملة واحدة من عند الله إلى بيت العز في سماء الدنيا في ليلة واحدة، وهي ليلة القدر من شهر رمضان، فنزل جملة واحدة من عند الله إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله عز وجل الإنزالين أو التنزيلين إن صدق التعبير في كتابه الكريم، فالإنزال الأول ذكره الله عز وجل في مواضع، منه قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومنه قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا دليل على أن القرآن نزل في ليلة واحدة كاملا وهي ليلة القدر، وهذا من عند الله إلى سماء الدنيا. ثم ذكر الله تنزيلا، وذلك في قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا قلت قد يصدق هذا التعبير إنه إنزال تلاه تنزيل، إنه إنزال تلاه تنزيل، فإن التنزيل يشعر بطول المدة تنزيل، بخلاف الإنزال أنزل يدل على أنه نزل جملة، بخلاف نزل فإنه يشعر بإيش؟ يشعر بالطول بالمدة، أنه استغرق فترة في النزول، فهو إنزال مجمل ثم تنزيل مفرق ومفصل بحسب الحوادث وبحسب المواقف، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد هنا أنه حتى مع هذا التفريق في تنزيل الوحي حصل التفريق أيضا مع تدرج في البداية، وهذا مما يفعله الأطباء الأطباء المهرة، أنه كما يقال يعطي جرعة منشطة للمريض، إذا كان المريض مريضا بمرض وأراد الطبيب المعالج الماهر أن يعطي المريض جرعة يسمونها إيش؟ يسمونها جرعة منشطة، ثم بعد ذلك يبدأ في العلاج المنتظم بعد ذلك، لكن في الأول يعطيه جرعة منشطة، لأن هذه الجرعة المنشطة لا بد أنها تقابل في الجسم بشيء من الهيجان وبشيء من المقاومة وما إلى، كما هو معروف، بل إن بعض الأدوية الناجحة قد تؤدي إلى زيادة الأعراض في بعض الأحيان، يعني تعطي المريض الجرعة الأولى تفاجأ بأن الأعراض إيش حصل لها؟ زادت، فالإنسان يقول هذا الدواء يعني ما هو طيب، لكن ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد أن هذا من علامات الدواء الناجح، أن هذا من علامات الدواء إيش؟ الناجح، لأنه يهيج المرض، لأنه إيش؟ فالمرض يعني سار للعلاج، لأنه وجد شيئا يقاومه فحصل شيء من رد الفعل وهو للإثارة، فيقولون إن هياج المرض من علامات نجاح العلاج، فهذه الجرعة المنشطة مهمة للغاية. والشاهد طبعا أن الله عز وجل هو الطبيب، ونحن لا نسوي طبيبا بالطبيب، لكن من باب الاستفادة بحكمة الطبيب سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو إيش؟ الطبيب، وأنا إيش؟ قال وأنا إيش؟ وأنا الرفيق، قال إن الله هو الطبيب وأنا إيش؟ وأنا الرفيق، فيعني أن الله هو الشافي سبحانه وتعالى، وأن الطبيب ما هو إلا إيش؟ الذي هو طبيب الدنيا ما هو إلا سبب جعله الله عز وجل مرافقا للشفاء، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الشافي جل في علاه. فهذا قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله هو الطبيب، يعني هو الذي يشفي، لأن طب بمعنى إيش؟ إيش معنى طب؟ داوى وشفى، طب بمعنى إيش؟ داوى وشفى، فالله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يداوي وهو الذي يعني يكتب للمريض الشفاء. فالشاهد أنه بعد ذلك فحامي الوحي وإيش؟ وتتابع، هنا خلاص حصل الانتظام، وقد يقول قائل يا أبا حاتم ما هذا، ما دخل القرآن في العلاج؟ كيف الله سبحانه سماه شفاعا؟ قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن شفاء القرآن شفاء ودواء، وما يستغني إنسان عن هذا الشفاء وهذا الدواء. فالشاهد أن القرآن كلام الله، وهو أعظم ما يتداوى به وأعظم ما يستشفى به. قال: فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. هذه متابعات ليست بإسناد متصل، فهذه المتابعات تعتبر معلقات، هذه المتابعات تعتبر إيش؟ معلقات. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره، أي فحمي الوحي وتتابعت إيش؟ بوادره. طيب، هنا أشار الحافظ لهذه المتابعات فقال: طيب، أولا قال ابن شهاب، قال: وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، ولم يكن في ذلك، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته. وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة، فساق الحديث إلى آخره، ثم قال: قال ابن شهاب، أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا. ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي جاني بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ. ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير الآتية في التفسير عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين، أشكل الأمر، فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل، ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال، وتياق بسط القول بذلك في تفسير سورة اقرأ. طيب، ثم قال قوله تابعه، فائدة قبل هذا، تنبيه: خرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة ثم عن جابر بالإسناد المذكور هنا، فزاد فيه، أي في التاريخ، البخاري له كتاب اسمه إيش؟ التاريخ. فزاد فيه بعد قوله تتابع، قال عروة يعني بالسند المذكور إليه: وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لخديجة بيتا من قصب. ما معنى من قصب؟ ذهب. طيب، قال: رأيت لخديجة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤ. طيب، هذا تفسير البخاري رحمه الله، وإلا أعرف أن القصب هو الذهب، ينظر في هذا. قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤ. قلت: وسيأتي مزيد لهذا في مناقب خديجة إن شاء الله تعالى. ثم قال: تابعه، الضمير يعود على يحيى بن بكير، يعني يحيى بن بكير روى هذا الحديث عن الليث، وتابعه أيضا من؟ عبد الله بن يوسف. ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى، وفيه من اللطائف قوله عن الزهري: سمعت عروة. نعم، يعني زادنا فيه تصريح الزهري بالسماع من؟ من عروة. قوله: وأبو صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، مصري، عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا بيحيى بن بكير. ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث. ثم قال قوله: وتابعه هلال بن رداد، كل هذه متابعات تزيد الحديث إيش؟ قوة، لا يعتمد البخاري عليها، لكنها تزيد الحديث قوة. وتابعه هلال بن رداد بدالين مهملتين، الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات للزهري. قوله: وقال يونس، يعني ابن يزيد الأيلي، ومعمر هو ابن راشد أبو عروة الأزدي، وبوادره يعني أن يونس ومعمرا روايا هذا الحديث عن الزهري، فوافق عقيلا عليه، إلا أنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره. طيب، إذن هذا في مكان آخر، إلا أنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، هنا المنكب، هنا العنق، هنا، فهنا الإنسان لما يحصل له شيء من الخوف يحصل هذا المكان يرتعش، هذا المكان وهذا المكان، اللحمة التي تربط بين المنكب والعنق والمنكب والعنق، البادرة اسمها البوادر، فترجف بوادره يعني تنتفض هذه المنطقة. قال والبادرة نعم والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، تضطرب عند فزع الإنسان. فالروايتان مستويتان في أصل المعنى، لأن كل منهما دال على الفزع. طيب والفزع يكون أصله فين؟ أي شيء ينتفض أولا؟ القلب، ثم بعد ذلك تعقبه الجوارح، وهناك مناطق معينة من الجسم تنتفض لما يحصل الإنسان الخوف والفزع، فمن هذا البوادر التي هي ما سبق. وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق، والله الموفق. وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة اقرأ باسم ربك إن شاء الله تعالى. طيب هذا موقفنا، بارك الله فيكم، إلى درس غد إن شاء الله تعالى. واتفقنا على أن موعدنا يوم السبت في صلاة بعد صلاة إيش؟ المغرب. يقول بعض إخواني إن الساعة سيتم تغييرها ليلة الجمعة، لا أثر لهذا التغيير في مواعيد دروسنا، فدروسنا ما بين مغرب وعشاء ثم ما بعد العشاء، وإن تغيرت الساعة لا صلة لنا بتغيير الساعة، فالدرس بعد المغرب ثم بعد العشاء، ولا تغيير في مواعيد الدروس، والدروس كل يوم ما عدا يومي الخميس والجمعة. فمن يوم السبت إن شاء الله سيكون درس النحو بين مغرب وعشاء، إلى أن نبدأ إن شاء الله في دروس الفقه من كتابي، سيكون شرحا إن شاء الله لمتن الشوكاني رحمه الله، الذي هو إيش؟ هو الدرر، لا الروضة النبية، هذا للشيخ صديق حسن خالد، فسيكون الشرح لمتن الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى، سيكون نعم شرحا لمتن الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. وقد نشر كتاب التعليقات الرضية على الروضة الندية، شرح الدرر البهية، بتعليق الشيخ الألباني في 3 مجلدات، فلو أن طالب العلم اشتراه يكون خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.